حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه
حتى يعود السهم إلى فوقه
حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيب.
نعم. وهؤلاء هم الخوارج. قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز ترقوا الكتف وفي اللفظ الآخر لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني أنت الآن إذا رميت الآن الرصاص رمية الفرد أو غيره تخرج الرصاص بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. كما أنها تخرج بسرعة فكذلك هؤلاء الأخوار يمرقون من الدين كما يمرق السهم بسرعة. ثم قال الرسول ثم لا يعودون فيه أيضا. يعني ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. هل يمكن يعود السهم الذي خرج؟ ما يمكن يعود. فهؤلاء يمرقون من الدين الخوارج كما يمرق السهم كما الرصاص ثم لا يعودون إليه إلا إذا رجعت إليه الرصاص. فهل ترجع؟ ما ترجع. واحتج به بعض العلماء على كفر الخوارج. قالوا هذا يدل على أنهم كفار لأن اللي يمرق من الدين ولا يرجع إليه كافر. وقالوا ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. شبههم بعاد وهم قوم كفار. وقال من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. قالوا هذا يدل على كفرهم. وقال آخرون من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أنهم كفار. والجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم عصاة لأنهم متأولون. الصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة لما حاربوهم ما استحلوا دماءهم وأموالهم عاملهم معاملة العصاة. قالوا لأنهم متأولون. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه هل هم كفار هل الخوارج كفار؟ قال من الكفر فروا. وقالوا بتكفيرهم قول قوي واضح في النصوص لكن الجمهور على أنهم مبتدعة. وقوله قيل ما سماهم يعني ما علامتهم. سئل النبي ما علامتهم الخوارج؟ قال سيماهم التحليق أو التسبيد. سيماهم يعني علامتهم. التحليق يعني حلق الرأس. هذه علامة لهم. علامتهم حلق الرأس دائما الرأس محلوق أبيض. وليس كل من حلق الرأس يكون من الخوارج لا. وإنما خاصتهم في ذلك أنهم يوجبون حلق الرأس ويتعبدون به ويشددون فيه ويتخذونه ديدنا فصار شعار لهم عرفوا به. يشددون في حلق الرأس يجعلون الشعار ويتعبدون به فصار علامة لهم. سيماهم التحليق. سيماهم التحليق أو قال التسبيد يعني شك من الرعب. والتسبيد هو استئصال الشعر. استئصال الشعر حتى لا يبقى شيء حتى وصول الشعر يحلق بالوس حتى يكون أبيض مرة. ويتعبد بهذا ويشددون في هذا ويوزمون الناس بهذا ويجعلونه ديدنا لهم ويتعبدون به. أما من حلق الرأس فهو مباح. رأس النوحة مباح. وقال بعض العلماء مكروه كراهة التزيين. الأولى عدم الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة إذا حج أو اعتمر. والإمام أحمد رحمه الله قلناه سنة يعني حلق بقاء الشعر لكن له كلفة ومشقة لو نقوى عليه لاتخذناه. ومن كان له شعر فليكرمه يعني يحتاج إلى غسل ودهن ويحتاج إلى تعب. ومن حلق فلا بأس ولا سيما إذا جعل الشعر شعار لبعض الفسقة فإنه يحلق حتى لا يتشبه بالفسقة. المقصود أن الخوارج سماهم التحليق لأنهم يشددون ويلزمون ويتعبدون به. ومناسبة الحديث للترجمة أن الخوارج يقرؤون القرآن وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم لا تجاوز عظم الكتف. والمؤمن يقرأ القرآن وتجاوز قراءته ذلك وترفع إلى السماء. فدل على التفاوت في التلاوة. بعض الناس تلاوته ترفع إلى السماء وهم المؤمنون، وبعض الناس لا تجاوز حنجرته أو ثرقوته وهم الخوارج. فدل على أن التلاوة عمل التالي وعمله مخلوق، وأما المسلوق فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم، وقولهم يوزن. وقال مجاهد:
نعم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
باب قول الله تعالى.
نعم. المقصود بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة. ونضع الموازين القسط، العدل، بالعدل الموازين التي توزن بها الأعمال. فمقصود المؤلف بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال. وإذا كان وعمله مخلوق، ومن ذلك تلاوة القرآن وتسبيحه وتهليله وتكبيره. وأما القرآن المثل فهو كلام الله منزل غير مخلوق. فإذا قصد المؤلف من نضع الموازين التي توزن فيها الأعمال، توزن أعمال العباد أقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن. فكلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال، ومن ذلك تلاوته للقرآن، فدل على أن عمل الإنسان وأقواله مخلوقة. وأما كلام الله الذي يقرأه القارئ فهو منزل غير مخلوق. نعم. وأن أعماله،
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
نعم. ومن ذلك تلاوته للقرآن. نعم.
وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية،
يعني في قوله ونضع الموازين بالقسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل، العدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني زنوا بالعدل. ويقول ان هذه كلمة رومية في الاصل، العدل بالرومية، ثم استعملها العرب فصارت من لغتهم. قسطاس اصل كلمة رومية معناها العدل، ولهذا قال القسطاس، قال ابو جاهد: القسطاس العدل بالرومية، يعني بلغة الروم. نعم.
وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
نعم. القسط مصدر المقسط وهو العادل، المقسط هذا مصدر من أقسط، وأما القسط هو اسم مصدر. أقسط هذا عدل، والمقسط من أقسط، أقسط يقسط، هذا أقسط يقسط فهو مقسط. فالإقساط هو المصدر، وأما القسط فهو اسم مصدر. والمعروف عند من يعرف العربية أن اسم المصدر ينقص عن المصدر بالحروف، فالكلمة أقسط يقسط إقساطا، إقساط هذا المصدر. إذا حذفت الهمزة صارت مقسط، قسط صارت قسط، نقصت نقصت عن إيش؟ عن المصدر، فيسمى اسم المصدر. فإذا أقسط هذا الفعل، المصدر إقساطا واسم المصدر قسط، أيهما أقل حروف؟ اسم المصدر قسط، هذا أقل حروف هو اسم المصدر، وأما أقسط إقساطا هذا اسم المصدر. ويقول المؤلف: ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. إذن المقسط هذا مصدر، مصدر الإقساط، وأما القسط فهو اسم مصدر وهو العادل منه. ومنه قول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وفي وصف عيسى عليه الصلاة والسلام إنه قال: ينزل فيكم الورم حكما مقسطا، يعني عادلا. فإذا المقسط العادل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. فالمقسط فعله إيش؟ أقسط. وأما قسط قسط فمصدره قاسط، قسط ثلاثي المصدر قاسط، وأقسط رباعي مصدره إقساط مصدره المقسط. فالرباعي مصدره المقسط معناه العادل، والثلاثي قسط مصدره القاسط الجائر الظالم. فإذا الفرق بينهما حرف، المقسط العادل والقاسط الجائر الظالم. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما المقسطون فهم على منابر من نور العادلون. ما الفرق بينهما؟ زيادة حرف، أقسط هذا رباعي، أقسط مصدره المقسط، أقسط عدل والمقسط العادل. أما قسط بما ظلم وجار، ومصدره القاسط الجائر الظالم. المؤلف رحمه الله يبين لك هذا، يقول ويقال القسط مصدره القسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر الظالم. المؤلف رحمه الله البخاري رحمه الله دقيق، يفيد حتى يفيد طالب العلم حتى في الكلمات اللغوية وما يترتب على عليها من المعنى. فيقول لك عندنا كلمتان الآن، عندنا كلمتان أقسط وقسط. أقسط هذا الرباعي أربع حروف، ألف قاف سين طاء، هذه أربعة، مصدرها المقسط ومعناها العادل. هذا الفعل الثاني قسط ثلاث حروف قاف سين طاء، مصدره القاسط، قسط يعني ظلم والقاسط جار. فإذا الفرق بينه زيادة حرف، إذا زدت الحرف مقسط صار العادل، وإذا نقص حرف صار معناها الظالم والجائر والقاسط. نعم.
حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، آخر حديث هذا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. كم وصف لها؟ ثلاث أوصاف. حبيبتان إلى الرحمن يعني الله يحبهما، في إثبات المحبة لله عز وجل والرد على من أنكر المحبة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. خفيفتان على اللسان، ما تكلف شيء، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هل تكلف؟ ما تكلف شيء. ثقيلتان في الميزان لعظم أجرهما، وفيه إثبات الميزان وأن هناك ميزان يوم القيامة، وأنه حسي له كفتان توزن فيهما أعمال العباد. ميزان في يوم القيامة ميزان عظيم حسي، جاء في وصفهما أن كفتاه كأطباق السماوات والأرض، وله لسان توزن فيه أعمال العباد ويوزن الأشخاص على حسب العمل. في الحديث يؤتى بالرجل السميع العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله. ولما كشف تدليحه عن ساقي عبد الله بن مسعود فإذا هما دقيقتان ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا رسول الله من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة، لأن عمله صالح. فالميزان ثابت، ميزان حسي ثابت، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا ما في ميزان أبدا، كذبوا بالميزان، قال ما في ميزان، الله ما يحتاج إلى ميزان، الله ما يحتاج إلى ميزان، اللي يحتاج إلى ميزان البقال والفوال هذا يحتاج إلى ميزان، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. فقالوا معنى الميزان العدل، معنى الميزان العدل، أما الميزان الحسي لا ما يحتاج، اللي يحتاج الميزان الحسي هو البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان. فأنكروا الميزان وقالوا معنى الميزان العدل، هذا باطل من أبطل الباطل. وما يدل على ذلك ما جاء في الحديث، حديث البطاقة يؤتى برجل يوم القيامة يخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، وتوضع في كفة، ثم يخذ له بطاقة فيها الشهادة لله تعالى بالوحدانية، فتوضع في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، هي الميزان الحسي. واختلف العلماء هل هناك موازين أو ميزان واحد. فقال بعض العلماء هناك موازين لكل شخص ميزان، وقال آخر هو ميزان واحد لكن جمع بين الموازين ونضع الموازين نظرا لتعدد الأعمال الموزونة. وهذا الحديث يقول فيه إثبات الميزان وأنه حسي له كفتان. ومناسبة وهذا هذا الباب في الآية والحديث فيه أن أعمال كلام الإنسان عمل من عمله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة، وأن تسبيحه عمل له يوزن، وإذا كان تسبيحه عمل له يوزن فكذا قراءته للقرآن عمل له يوزن وعمله مخلوق. أما المقروء المتلو فهو كلام الله غير مخلوق. ومناسبة هذا الحديث الترجمة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الميزان على اللسان ثقيلتان على الميزان، أن هاتين الكلمتان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم توزنان لأنهما عمل ينسب للإنسان، فقوله وعمله يوزن، فكذلك قراءته للقرآن توزن لأنها عمله. وأما المقروء فهو كلام الله. وقدم قول حبيبتان إلى الرحمن قدم حب الرب لأنه سابق، وذكر العبد وخفته لأنه تالٍ. وفي الحديث إثبات المحبة لله وإثبات الميزان. والمؤلف رحمه الله ختم المؤلف كتابه الصحيح بكتاب التوحيد، لأن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. فختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد لأن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله، وهو آخر الأمور التي يظهر بها فلاح الإنسان وثقل الميزان وثقل الموازين وخفتها، فجعلها آخر تراجم الكتاب. وافتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم بوزن الأعمال يوم القيامة. بدأ الصحيح إنما الأعمال بالنيات، لأن النيات هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، وختمها بوزن الأعمال يوم القيامة. وقال الكرماني ختم المؤلف بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي، مدار الوحي كلام الله وحي، وبه تثبت الشرائع. وافتتح كتابه ببدء الوحي، افتتح كتابه ببدء الوحي باب بدء الوحي، وختمه بإثبات الكلام لله عز وجل. فافتتح بمبتدأ به، فافتتح ببدء الوحي وانتهى إلى ما فيه الابتداء وختم، ونعم الختم بها. وهذه الأبواب التي مرتنا بنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله كما سمعتم أثبت فيها المؤلف، أولا فيها بين الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأثبت الصفات الله عز وجل ورد على أهل البدع وركز على الصفات، منها صفة العلو وأن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش. وأهل البدع أنكروا العلو وقالوا العلو إنما نثبت الله علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات لا فلا نثبت. وجعل الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، أو نفوا عنه النقيضين. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون ما دلت عليه النصوص بأن الله فوق العرش، وهذا من ثمرة هذه الصفات، هذه الصفة تعظيم الرب عز وجل. المسلم الذي يثبت أن الله في العلو معظم للرب عز وجل، ويفيده الخوف ويحث على العمل الصالح، لأنه يعني يخاف ربه، يعلم أن ربه فوقه وأنه مستوى على العرش بائر من خلقه، وأنه يسمع كلامه ويرى حاله وهو فوق عرشه. فالإيمان بهذه الصفة يثبت خوف الله عز وجل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أداء الفرائض ويتعلم المحارم، ويثمر الرجاء، يحمل الإنسان على الخوف والرجاء فيخاف الله ويرجوه. والخوف الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على أداء الفرائض ويتعلم المحارم، وكذلك الرجاء، يرجو المؤمن ما عند الله، فالراجي هو الذي يعمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الراجي يعمل والذي يحسن ظنه بالله يعمل والخائف يعمل. كذلك أيضا دلت النصوص على إثبات الرؤية. المؤلف أثبت من النصوص رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، وأنكر أهل البدع المعتزلة وغيرهم، مع أن الرؤية من أعظم نعيم يعطاه للجنة. رؤية الله، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وفي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من أعظم نعيم يعطاه للجنة. وإذا كان أعظم نعيم يعطاه للجنة فهذا يفيد المؤمن الحث والشوق إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والرغبة فيما عنده وتقواه وأداء الفرائض وفعل المحارم. الذي لا يثبت الرؤية ما ليس عنده شيء، ليس عنده شوق، وليس عنده يا رغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء إن هؤلاء الذين ينكرون الرؤية أخلق بهم أن يحجبوا عن الله، وأن يكونوا داخلة في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك دلت أثبت المؤلف رحمه الله من الصفات المشيئة والإرادة، وأن الله له مشيئة وإرادة. هذا أيضا الإيمان بهذه الصفة يثبت تعظيم الرب عز وجل، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن كل شيء في هذا الوجود أراده الله، ولا يقع في ملك الله ما لا يريد، بخلاف الذين أنكروا الإرادة. وكذلك إثبات أن القرآن كلام الله، أثبت أن القرآن كلام الله، ونوع التراجم، أكثر التراجم كتاب التوحيد كلها في إثبات هذه الصفة، وأن كلام الله منزل وغير مخلوق. هذا فيه تعظيم لله عز وجل. من أثبت كلام الله وأن كلام الله بله باللفظ والمعنى بحرف وصوت يسمع فقد عظم الله عز وجل وعظم كتابه، بخلاف الذين يقولون المعتزلة القرآن مخلوق، ما عظم الله. والذين يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس وليس في القرآن كلام الله، ما عظم الله، ولا وليس المصحف عندهم احترام ولا تقدير. فهذا الإيمان بهذه الصفات العظيمة يثمر العمل الصالح والشوق إلى لقاء الله عز وجل، ويثمر الخوف الصحيح الذي يحمل صاحبه على تقوى الله عز وجل ومراقبته وأداء حقوقه والانتهاء عن محارمه، ويثمر الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. والعمل كله من الإيمان، العمل كله من الإيمان، عمل الإنسان أقواله وأفعاله، قول اللسان والتصديق في القلب، إقرار القلب واعترافه، وقول اللسان هو النطق، وعمل الإنسان وعمل الجوارح وعمل القلب، كلها من الإيمان، خلاف المرجئة. انتشر الرجع عند كثير من الناس، صار بعض الناس يقول الإيمان هو تصديق القلب فقط، والأعمال ليست من الإيمان. ولهذا يأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قلت له كيف أبو بكر وعمر فرق عظيم بينكم من أقل، أنا مصدق وأبو بكر مصدق. فإذا قلت عمر أبو بكر له عمل عظيم، قال ما لنا دعوة في العمل، العمل ما شيء آخر، المهم التصديق. فالمرجئة مذهب المرجئة مذهب باطل، والمرجئة طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة المحضة، ويتزعمهم الجهم بن صفوان، يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، إقرار القلب، بل يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، وأما الأعمال فليست مطلوبة. لو فعل جميع المنكرات والكبائر، بل لو فعل نواقض الإسلام لا يكفر ما دام عرف ربه بقلب، ولا يكفر إلا إذا جاهل ربه بقلبه والعياذ بالله. هذا مذهب المرجئة المحضة، ويتزعمه جهم بن صفوان قبحه الله. فجهم بن صفوان هو إمام الجهمية، يتزعم يعني أربع فرق، وله أربع عقائد، اشتهر بأربع عقائد خبيثة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات، عقيدة نفس الصفات يتزعم، اشتهر الجهم بهذه العقيدة. الثانية عقيدة الجبر، القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأقواله، وأفعاله هي أفعال الله. ثالثة عقيدة الإرجاء، القول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. والعقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار والعياذ بالله. فالجهمية المرجئة المحضة يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. لو فعل جميع الكبائر، ولو قتل الأنبياء وهدم المساجد وسب الله ورسوله ما يكون كافرا، إلا إذا جهل ربه بقلبه. قال العلماء يلزم على ذلك, يلزم على مذهب الجهم أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه, قال ربي أنظرني, ويلزم على قول الجهم أن فرعون يكون مؤمن لأنه لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما, ويلزم على قول الجهم أن يكون اليهود مؤمنون لأنهم يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم, ولا يكون كافر أحد ولا يكون كافرا إلا من جهل ربه بقلبه. هذا من أبطل الباطل. الطائفة الثانية مرجئة الفقهاء, وهم طائفة من أهل السنة, وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله, يقولون الإيمان شيئا, الإيمان تصديق القلب وعمل الجوارح مطلوبة, ليس لا يقول كما تقول المرجئة المحضة ليست مطلوبة, يقول مطلوبة لكن ليست من الإيمان. فالإنسان عليه واجبان, واجب الإيمان وواجب العمل, كونه يعمل يصلي ويصوم هذا واجب, وكونه ينتهي عن المحرمات ويتركها هذا واجب لكن ليست من الإيمان. وأهل السنة يقول واجب ومن الإيمان, الصلاة واجبة ومن الإيمان, والأحناف يقول الصلاة واجبة وليست من الإيمان, الزكاة واجبة وليست من الإيمان, الحج واجب وليس من الإيمان, ترك الزنا وترك السرقة ترك الخمر واجب وليس من الإيمان. وأهل السنة جمهور السنة يقولون الصلاة واجبة هو من الإيمان, والزكاة واجبة هو من الإيمان, وهم طائفتان, طائفة تقول طائفة تقول ولهم يعني فيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة. الرواية الأولى التي عليها جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان, إقرار باللسان وتصديق بالقلب, وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان. والقول الثاني أن الإيمان تصديق بالقلب فقط, وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب وليس من الإيمان, والعمل مطلوب وليس من الإيمان. ويقول شارح الطحاوي أن الفرق بينهم وبين أن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اللفظي, لأنهم متفقون على أن الأعمال مطلوبة ولكن التسمية في الإيمان فقط, هل نسميها إيمان أو لا نسميها إيمان. والحقيقة أنه ليس الخلاف لفظي كما يقول, بل الخلاف له آثار تترتب عليه, من آثاره أن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى, والأحناف خالفوا الكتاب والسنة في المعنى في اللفظ ووافقهما في المعنى. ولا يجوز للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة ولا في اللفظ, بل الواجب التأدب مع النصوص, النصوص واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. الثاني أن مرجئات الفقهاء وأبو حنيفة وصحبه فتحوا باب المرجئة المحضة, فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان دخل المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة وهم الجهمية. وثالثا أنهم فتحوا باب للفسقة, فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان يأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كأبي بكر وعمر, لأن الإيمان هو التصديق. ومن أيضا أثار ثمرة الخلاف أثار الخلاف الاستثناء في الإيمان, وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله, فالأحناف يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله, ويقول من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه, يسمون الذين يقول إن شاء الله الشكاكة. وأما جمهور السنة يقول فيه تفصيل, إن قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع, أما إذا قصد أن أعمال الإيمان كثيرة ومتشعبة والواجبات كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه راجع إلى شعب الإيمان فهذا صحيح لا بأس أنا مؤمن إن شاء الله. هذه من الآثار التي ترتب على ثمرة الخلاف. والمقصود أن مذهب المرجئة مذهب باطل, والواجب على المسلم أن يعتقد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإيمان قول باللسان كما قاله أئمة أهل السنة, الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح, نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم وصوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤثيبنا وأن يأجرنا وأن لا يرد أعمالنا علينا, وأن إنه على كل شيء قدير, ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحرص والازدياد من عمل الخير ومن العلم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها, وخير أعمالنا آخرها, وخير أعمالنا خواتمها, إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة على دينه حتى الممات, وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في سؤال؟ تفضل.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: ذكر أحد الكتاب في معرض حديثه عن أخطاء العلماء أنه يجب أن نحفظ للعلماء قدرهم، ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله قال: يجب أن نحفظ للعلماء قدرهم ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله، وفسر مجاهد رحمه الله المقام المحمود بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى على العرش، وأنكر أكثر السلف هذا التفسير ولم يقدح ذلك في إمامته، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
لا شك أن العلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، ولا شك أنهم غير معصومين، لا شك أن العالم إذا أخطأ ما يتابع في خطأه، ولكن ينبغي الإنسان أن يعلم هل هذا يتبين، هل هذا الأمر خطأ ولا أليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء وهو المخطئ، هو المخطئ، هو أوتي من فهمه السقيم، فهم فهما سقيما فخطأ العلماء وقال أن العلماء أخطأوا في هذا، ليس بصحيح. وهذا ومن ذلك المثال الذي ذكره هذا مروي عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وقال شيخ الإسلام إن هذا قول أهل السنة، فإذا ضمنت قول مجاهد وأنه مأخذ عن ابن عباس، وقد يقال إن هذا مما لا مجال للرأي فيه ليكون له حكم الرفع، مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا قول أهل السنة، تبين لك خطأ كلامها، خطأ السائل في فهمه. نعم.
سائل يقول: قال مجاهد رحمه الله: القصاص العدل بالرومية، ألا ينافي هذا أن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟
ما ينافي، ما ينافي. يقول العلماء إنه إذا وجد كلمة أو كلمتين ما تخرجه عن كونه عربيا، ثم أيضا أن هذه استعملها العرب فصارت من لغتهم، وقد يقال إن هذه مما اتفقت فيه اللغات، قد كلمات تتفق فيها عدة لغات فتكون القصاص من لغة العرب ومن لغة الرومية، باللغة الرومية. نعم.
سائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وكذلك كاميرا الفيديو، مع ملاحظة أنها ليست مجسمة وإنما نقل للصورة كما هي إلى الورق؟
نعم، الصورة الفوتوغرافية محرمة لأنها تشملها لفظ الصورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فقال علي لأبي هليج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها. قال العلماء في القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، وعندنا صورة، صورة هذه نكرة وسبقها نهي لا تدع، فتعم كل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، لها ظل أو لا ظل لها. ثم إلى الطمس، الطمس هذا في الشيء الذي لا ظل له، لما يكون في الورق. نعم.
سائل يقول: ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟
وإنما يعني الصورة هي إذا كانت يعني إذا يزيل منها الرأس، إذا يزيل منها الرأس زال المحذور، إذا طمست الرأس زال المحذور، يعني إذا صورت الجسد وأزلت الرأس زال المحذور، ولا يكفي وضع الخط على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، لا، لابد يزال الرأس كامل. الصورة تطلق على الرأس والوجه، ولا تأكل النار صورهم في الحديث، يعني وجوههم، فالوجه يسمى صورة والبدن كله يسمى صورة، فإذا أزلت الرأس فزال المحلول، إذا أزلت الرأس كامل، تطمس الرأس كامل زال، ولا يكفي وضع الحلق، تطمس الرأس والوجه ويزول المحلول. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟
ذكر العلماء أن العلو بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العلو من الصفات، من الصفات، من الصفات الذاتية الملازمة لذات الرب، فالرب لم يزل قط عاليا. أما الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، وذلك أن الله خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات، فدل على أنه تارة مستويا وتارة لم يكن مستويا، ومن الصفات الفعلية. بخلاف العلو فإنه من الصفات الذاتية الملازمة للرب عز وجل، الرب لم يزل قط إلا عاليا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت غير عالي، ومن الصفات الذاتية. أما الاستواء من الصفات الفعلية. وثانيا أن العلو صفة العلو ثابتة بالشرع وبالعقل وبالفطرة. الله تعالى فطر الخلق وعلموا هذا بعقولهم أن الله فوق وبفطرهم. أما الاستواء فهو معلوم بالأدلة الشرعية، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش لما علمنا. هذا هو الفرق وجهين. نعم.
سائل يقول: هل الرافضة من الخوارج؟ وإذا كان كذلك هل في قتلهم أجر؟ يقول: هل الرافضة من الخوارج؟ وهل في قتلهم أجر وثواب؟
لا، الرافضة غير الخوارج، الرافضة عكس الخوارج، ضد الخوارج، متعاكسة. الرافضة يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت. ولهذا مذهب أهل السنة بين الروافض وبين النواصب. الروافض يعبدون آل البيت، والنواصب يعادون أهل البيت. النواصب هم الخوارج، وأهل السنة وسط، لا يعبدون آل البيت ولا يعادونهم، بل يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. نعم.
سائل يقول: ما قولكم في من يعدون تقويما سنويا ويذكرون فيه ما يحصل في هذه الأيام من شدة الحر ونزول المطر وحدوث الخسوف وغير ذلك من الأمور الغيبية؟
لا، هذا ذكر أنه يدرك بالحساب، كونهم هذا ما يقول، ما يجزمون، بل يقول يتوقع إن أجر الله العادة بأنه في النجم الفلاني ينزل الله المطر. هم يتوقعون، يتوقع يقول العادة أن الله يجري في هذا، أن هذا النجم تكثر فيه الأمطار، وليس هذا من دعوة المغيب. نعم. وإنما يبنون على أشياء يعرفونها، كذلك إدراك الكسوف والخسوف. ذكر الشيخ الإسلام أن هذا يعلم بالحساب، وقد يخطئ الحاسب، فإذا كان الحاسب جيد أدرك هذا، وإذا لم يكن الحاسب متقن فإنه يخطئ. ولهذا تجدهم يخبرون أحيانا على الكسوف ولا يقع، يخطئون. نعم.
سائل يقول: ألا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة دليلا على حرمة تصوير ما ليس فيه روح؟
بلى، دليل على تصوير، هو دليل على تصوير ذوات الأرواح. أما ما لا روح له لا بأس، صور شجرة أو بحر أو سماء أو أرض أو سيارة أو طائرة ما فيها ذوات الأرواح لا. الممنوع صور آدميين أو حيوانات أو حشرات أو طيور أو حيتان، هذا ممنوع، أو سباع، كل ذوات الأرواح ممنوع. نعم.
سائل يقول: ما حد إطلاق كلمة الفاسق على مرتكب المعصية كشرب الدخان أو الإسبال؟
الفاسق عند العلم هو من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة، هذا الفاسق. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: كل ذنب توعد عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا، مثل السرقة في حد، هذا كبيرة، والزنا كبيرة، الربا كبيرة، الرشوة كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة. فمن فعل كبيرة أو داوم على صغيرة فهو فاسق. نعم.
سائل يقول: ما حكم قول علي الطلاق؟
هذا ألزم نفسه عليه الطلاق إن فعل كذا، هذا جعل حكم اليمين، جعل حكم اليمين. وإذا فعل ما حلف عليه فإنه يقع الطلاق عند جمهور العلماء، إذا قصد الطلاق يقع ولو لم يقصد الطلاق. أما إذا يقع عند جمهور العلماء فعليه الطلاق إذا قال كذا وفعل، يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة. أما عند غير الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، فيفصلون، يقول: إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد فلا حكم اليمين وكف كفارة اليمين. إذا قال عليه، قال زوجته: إن خرجت فأنت طالق، أو قال عليها الطلاق ألا تخرجي من البيت. وإذا كان قصده أنه ما قصده الطلاق، قصده يمنعها، أو قال عليه الطلاق ألا تزوري أهلك ثم زارك، هذا إن قصد الطلاق وقع، وإن لم يقصد فيكون عليه كفارة يمين. هذا عن شيخ الإسلام وجماعة. وأما جمهور العلماء والأئمة الأربعة إذا فعل ما حلف عليه يلزمونه في الطلاق. نعم.
سائل يقول:
ولذلك ينبغي الإنسان ألا يجعل الطلاق سلاحا لزوجته، وألا يجعله على لسانه، إنما يلزم، يتكلم، إذا أقتضى الأمر يحلف بالله. أما أن يجعل الطلاق سلاح يشرب به أمام زوجته فهذا غلط، يشتت شمله يخرب بيته من أجل كلام يعلقه؟ نسأل الله العافية. نعم.
سؤال يقول: ما حكم مشاهدة أشرطة الفيديو التي يسجل فيها مشاهد قتال المسلمين أو تعليم صفة الصلاة، وهل هذه داخلة في الضرورة؟
على كل حال التصوير لا يجوز، بس التصوير كما سبق، أما عن مشاهدة شيء آخر. المشاهدة الصور اللي شاهدت ما هي ثابتة، فإن كان مشاهدة النساء، إذا كان في فتنة مشاهدة النساء أو الفساق لا يجوز، وأما إذا غير النساء وغير الفساق فهذا قد يقال إن هذا ليس بشيء ثابت، ما له حكم الشيء الثابت، لكن التصوير لا يجوز. كون الإنسان يصور حتى يعرض الفيديو لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح. نعم.
يسأل عن كلام البخاري رحمه الله أثناء سرده للسند: حاء وحدثنا.
هذا تحويل السند، يعني حول السند من سند إلى سند. نعم.
ما حكم قول:
نعم
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟
هذا لا ينبغي، هذا كلام غير، هذا ما ليس له أصل ولم يقله أحد، إنما نسأل الله، تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأل الله أن نقدر لك الخير، أما هذا
سؤال يقول: الوعيد الذي ورد على المصورين هل يدخل فيه من احتفظ بهذه الصور؟
أي صور؟ إذا احتفظ بالصور إذا صورها واحتفظ بها، نعم، معناه احتفظ بها راضيا بها، الراضي كالفاعل وهو ليس بحاجة إليها، أما الشيء الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
هذان سؤالان يسألان عن الأناشيد الإسلامية، ما حكمها؟
كما سبق الأناشيد، أنا بيّنت هذا، الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لكم أمس، وأنا ذكرت هذا فيما سبق، إن الأناشيد الآن الحقيقة ليست أناشيد، وإنما هي فيها يعني تشبه ألحان الغناء، يلحنونها ألحان الغناء، فيها تأوهات. ثم أيضا الأناشيد حتى ولو كان فيها تأوهات ما يستفاد منها، تجد المستمع يستمع للنغمات فقط، متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. وأيضا هذا في تشبه بالصوفية، الأناشيد كانت أصلا الصوفية يتعبدون بالأناشيد، وإنما الذي ينبغي الذي ينصح به الإخوان والأبناء ألا يستعملوا الأناشيد، ولكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة واحد ينشدها بصوت عالي والباقي يستمعون، ولا داعي لأن ينشد جماعة، هذا ضياع الأوقات، نغمات وتلذذ بالأصوات، إضاعة وقت، ولا يستفيد، ولا يستمع الأناشيد ما يستمع للمعنى ولا للكلمات، إنما يتلذذ بالنغمات فقط، فلا ينبغي لها. نعم. فالذي ينبغي تركه. نعم.
سائل يقول: ما هو اسم الله؟
تسمع على نشيد، تسمع أحيانا نشيد في بعض التسجيلات تسمعها من بعد غنى، تجزم بأنها غنى، فإذا وصلت إليه قلت يا أخي إيش هذا غنى؟ قال هذه نشيد، هذه نشيد إسلامية، تسمعها غنى، ما لا تفرق بينها وبين الغنى، هنا واضح نغمات وتأوهات، فإذا قلت يا فلان، قال أنا عندي فتوى، أنا عندي فتوى أن جائزة الأناشيد، هكذا يقول البعض. نعم.
سائل يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟
الله أعلم، قال بعضهم لا، اسم الله الأعظم الحي القيوم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه ذكر في ثلاث سور، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وآية وفي آل عمران، ألف لام ميم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة طه، وعنت الوجوه الحي القيوم. وقال بعضهم الاسم الأعظم يعني الأعظم معناه العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. نعم.
سائل يقول: ما حكم الإتيان بماء الشرب إلى المقبرة؟
صدر في فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا غير مشروع، وأن هذا وسيلة إلى الصدقة، إذا أعتقد بعض الناس أن الصدقة مشروعة عند المقابر، وكما أن الصلاة عند القبر عند المقبرة بدعة وقراءة القرآن بدعة، فكذلك الصدقة. وقد يقول بعض الناس أنه لا يوجد الصدقة، لكن توسع الناس في مثل هذا، وسمعت أن بعض الناس بدأ يأتي المقبرة بعصير، يأتي عصير، وبعض الناس يأتي أيضا شيء نوع من الكيك، وهكذا يتوسع الناس في هذا، فالذي ينبغي ترك هذا ولا يحتاج الإنسان ليصبر الإنسان حتى يذهب ويشرب من السيارة ولا من أي مكان قريب، ما في داعي له. نعم.
سائل يقول: هل يجوز الائتمام بشخص لا يرى الوضوء من لحم الجزور؟
إذا كان طالب علم لا بأس، الاختلاف في الاجتهاد لا بأس، إذا كان طالب علم وظهر له هذا فلا بأس، المسألة خلافية. نعم.
سائل يقول: ما صحة ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله قول أن الله خلق، من قال أن الله خلق آدم على صورته فهو جهمي؟
لا لا، ما هو صحيح هذا. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذا اللي قاله الإمام، لكن انتقل نظره، هذا ما ليس بصحيح. خلق الله آدم على صورته، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يقول الإمام أحمد؟ الرسول يقول خلق الله آدم على صورته، فكيف يقول الإمام أحمد من قال خلق الله آدم على صورته فهو جهمي؟ إنما الذي قال الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد هذا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يعني مخالف كلام السلف، ولأن اللفظ قد يطلق على الملفوظ. نعم.
سائل يقول: إذا ثبت نسب شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التصدق عليه؟
نعم، ما يعطى من الزكاة إذا ثبت أنه من بني هاشم، ما يعطى من الزكاة، ولكن إذا قال إنه من بني هاشم ومن الأشراف فلا يعطى من الزكاة، لكن إذا طلب من الغنيمة ما نعطيه إلا بإثباته، يقول هات الإثبات. أما إذا قال أما من الصدقة ما يحتاج إثبات، نعامله بقوله، نأخذ بقوله ولا يعطى من الزكاة. أما إذا أراد يطلب شيئا من الغنيمة وغيره فلا بد أن يثبت، فإذا أثبت أعطي. نعم.
سأل يقول: هل المقصود في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن غسل يوم الجمعة واجب على المحتلم في الحديث البالغ ولو لم يحتلم؟
نعم، المراد محتلم البالغ، كل محتلم يعني بالغ. وهذه المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، وقالوا أن كلمة واجب صرفها الحديث الآخر، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال آخرون: غسل الجمعة واجب، يجب على كل إنسان أراد أن يذهب الجمعة يغتسل، ومن لم يغتسل فهو آثم. وقالوا أن هذا الحديث أصح، هو أصح. وأما حديث من توضأ يوم الجمعة ونعمة فهو من رواية سمرة، فيها انقطاع على أبي هريرة من رواية من؟ نعم، الحسن عن سمرة، لا مو بالحسن. المقصود أن فيها كلام لأهل العلم، قالوا أنه فيه ضعف. والقول الثالث أنه يجب على أهل المهن خاصة، استدلوا بحديث عائشة أن الناس كانوا عمال، وكانوا إذا جاءوا الجمعة ظهرت منهم الريح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، قالوا أنه يجب على أهل المهن والعمال، فأما غيرهم فلا يجب. وجمهور العلماء على أنه مستحب، غسل الجمعة مستحب متأكد، والقول بأنه واجب قول قوي. نعم.
سأل يقول: ما حكم ألعاب الخفة، خفة اليد أو الخدع البصرية؟
إيش؟
يقول: ما حكم ممارسة ألعاب خفة اليد أو الخدع البصرية؟
وش خفة اليد؟
مقاربة للسمك.
ما أدري وش أعمال خفة اليد، لكن إذا كانت أعمال يعني مما يعمله السحرة مثل يسمونها الخيال أو القمرة، يضعونها على العيون ويخيل إليهم أنها أفعال، هذا من السحر. السحر نوعان: خيال وحقيقة، له حقيقة وله خيال، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر نوعان: خيال وحقيقة، وهو يمرض ويقتل ويفرق من رأيه زوجه ويؤثر في القلوب والأبدان، ومنه ما هو خيال. فإذا كان من هذا النوع فالسحر محرم، سواء كان خيالا أو سواء كان في خيال أو له تأثير.
آخر سؤال يقول: هل الجن لا زالوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع؟
نعم، السمع، لكنها شددت حراسة السماء شددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يسترقون أكثر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة. قال الله تعالى عن الجن: وأن لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وفي حديث الكاهن أنه حديث سفيان أن الجن يركب بعضهم بعضا، وأنه يسمعون الكلمة ويلقونها إلى من يلقيها كل واحد إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن. كل هذا يدل على أنهم يسترقون، لكن الحراسة شددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح.